الثالثة بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز الأخبار من إذاعة طهران، تقرأه على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. تمكنت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية صباح اليوم الثلاثاء من وضع القمر الصناعي نور 2 في مدار 500 كيلومتر حول الأرض بنجاح. وبمناسبة الأعياد الشعبانية، قامت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية صباح اليوم الثلاثاء بوضع القمر الصناعي نور 2 في مداره حول الأرض بإطلاقه من المنطقة الصحراوية التابعة لمدينة شاهرود شمال شرقي إيران بواسطة حامل الأقمار الصناعية قاصد. أكدت طهران أن النقاط الخلافية في مفاوضات فيينا باتت قليلة جدا، معلنة رفضها لأي مهلة محددة لنهايتها على حساب خطوطها الحمراء. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن النقاط العالقة الآن هي بعدد أصابع اليد الواحدة، وإن حلها يحتاج إلى قرار أمريكي. أكد مصدر قريب الصلة بالفريق الإيراني المفاوض بأن وصول مفاوضات فيينا إلى حصيلة نهائية بحاجة إلى قرارات سياسية من جميع أطراف التفاوض وكذلك أمريكا. وقال المصدر في تصريح له إن اجتماعات الخبراء والاجتماعات غير الرسمية عقدت دوما وستعقد لاحقا أيضا بين إيران وسائر أطراف التفاوض بصورة ثنائية أو متعددة الأطراف. ذكر رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي أن توقعات موسكو من الجولة الثالثة للعملية التفاوضية لم تتحقق، لكن الاجتماعات ستستمر. وقال ميدينسكي بعد اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات التي جرت في منطقة بيلوفيجيسكيا بوشا في بيلاروسيا: بحثنا اليوم على مدى وقت طويل قضية الممرات الإنسانية التي اتفقنا حولها خلال الاجتماع السابق والتي لم تعمل على الإطلاق. ميدانيا، تواصل القوات الروسية التقدم نحو العاصمة كييف، حيث قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات الروسية سيطرت على مدينة إربين في شمال غربي كييف، وإن هذه القوات تحاول السيطرة على مدينة بوتشا المجاورة لتعزيز موقعها على حدود العاصمة. أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بإرسال 500 جندي إضافي إلى أوروبا ليصل عدد القوات الأمريكية إلى 100,000 متمركز ومنتشر فيها. وأكد المسؤول الأمريكي أن بلاده تواصل تقديم حزمة المساعدة الأمنية وآخرها كان خلال عطلة نهاية الأسبوع. أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية في مدن كييف وسومي وخاركوف وماريوبول اعتبارا من اليوم بعد أن أكدت وقف إطلاق النار في عدة مدن بأوكرانيا. اعترفت قوات الاحتلال بإصابة جنديين صهيونيين في عملية دهس خلال المواجهات الجارية في بلدة السيل الحارثية غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. فجر جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم منزلا وهدم آخر في بلدة السيل الحارثية غرب جنين شمال الضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال ترافقها نحو 150 آلية، منها جرافات ثقيلة اقتحمت البلدة وداهمت منازل أسرى حركة الجهاد الإسلامي. خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء حملت شعار حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي وخيارنا إعصار اليمن. ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية وشعارات الحرية ورددوا هتافات منددة بالحصار والعدوان ومنع دخول المشتقات النفطية. أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية في اليمن طائرة تجسسية أمريكية الصنع في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة شمال غرب البلاد. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع إسكان إيجل، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم. انتهى الموجز، في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
اليوم والخامس من شعبان المعظم عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسابع عشر من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن من آذار مارس عام 2022 ميلادي. في بداية البرنامج تزف الإذاعة العربية بطهران أسماء آيات التبريك والتهنئة للمسلمين جميعا وخاصة أتباع أهل البيت عليهم السلام بذكرى ميلاد الإمام الرابع من أئمة أهل البيت الطاهر علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. ففي الخامس من شعبان المعظم من العام 38 للهجرة زفت البشرى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بولادة حفيده الإمام السجاد عليه السلام، ولقب بزين العابدين لكثرة تعبده. وكان لوجوده إلى جانب أبيه الحسين عليه السلام الأثر البالغ في تكوين شخصيته المميزة، ورافق زين العابدين أباه الإمام الحسين عليه السلام في ملحمة الطف، وكان يعاني من المرض الذي منعه من المشاركة في القتال إلى جانب الهاشميين. وبعد أسره من قبل الأمويين واقتياده إلى الشام مع نساء وأطفال البيت الهاشمي، ساهم الإمام في نقل رسالة الطف إلى كافة المناطق، وفضح أركان النظام الأموي في كل منطقة حطت بها قافلة الأسرى، وحتى في مجلس الملعون يزيد بن معاوية، ليبين الخط الفاصل بين الإسلام المحمدي الأصيل وخط آل أمية الظالمين. وبعد تركه للشام توجه بالقافلة إلى كربلاء ثم إلى المدينة المنورة لينقل رسالة الطف الخالدة ويواصل مقارعة الظلم والظالمين والكفر والإلحاد. وكان كثير الدعاء، وقد جمعت أدعيته في كتاب عرف بالصحيفة السجادية الذي يعتبر منهلا عذبا للأدعية والمناجاة والتضرع للباري تعالى. في الخامس من شعبان المعظم عام 313 للهجرة توفي الطبيب وعالم الكيمياء الإيراني الشهير محمد بن زكريا الرازي. وقد ولد الرازي عام 251 للهجرة في مدينة الري بجنوب طهران، وقد اشتغل الرازي في صياغة الذهب في بادئ الأمر، ثم التجأ إلى الكيمياء والطب والهندسة، وأجرى في هذا المجال تحقيقات موسعة في التركيبات الكيميائية، بحيث تمكن من اكتشاف حامض الكبريتيك، وهو أول من اكتشف مادة الكحول. وإضافة إلى الاكتشافات الكيميائية، فإن للرازي مجموعة قيمة من المؤلفات بحيث قدرت بأكثر من 250 كتابا في مختلف المجالات العلمية، ومن أبرز تلك المؤلفات الحاوي والمنصوري والسيرة الفلسفية. وأخيرا وفي الخامس من شعبان المعظم عام 1243 للهجرة أبرمت إيران وروسيا معاهدة تركمانشاي الظالمة التي فرضت شروطا قاسية على إيران. فبعد هزيمة الجيش الإيراني أمام الجيوش الروسية في عهد الملك الإيراني الضعيف فتح علي شاه، تم إبرام الاتفاقية بوساطة حكومة الاستعمار البريطاني. ونصت المعاهدة على تنازل إيران عن ولايات إيروان ونخجوان في القفقاز لصالح روسيا، والسماح للبواخر الروسية بالتردد مرة أخرى في بحر الخزر بشمال إيران، بالإضافة إلى منح قانون الحصان القانونية للرعايا الروس في إيران الذي نص على عدم السماح للمحاكم الإيرانية بمحاكمة الروس على أي جريمة يقترفونها في إيران على أن تتم محاكمتهم في بلادهم، وهو الذي أنزل ضربة باستقلالية الجهاز القضائي الإيراني. وفي مقابل كل هذه التنازلات قبلت روسيا فقط بالاعتراف بعباس ميرزا وليا للعهد في إيران. أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
والصلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات 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 صلوا على المطهر طه يعني حدار، أعطاها الله كوثار الله، طه بحب جنة مثل تمحبة حب حبها للبيت الله، صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
وللنبي والولي بعد ولي، كلهم محمد عترته وكلهم علي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
كل ما نزلت بوادي شوق المنزلي ما حبي إلا للحبيب الأولي،
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع
أهل الرسالة ميزان العدالة الهادي وآلة طه، وانا سمع طاعة لأصحاب الشفاعة شمسهم شعاعة طه، صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
نبي الحسن وحسين والزهرة وعلي، شنك تنادي المصطفى نور العلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
ساجد وباقر صادق النور الجلي، كاظم من بعد الرضا أبا إلي،
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات
قبل آدم وحواء للعالم أبوة من نور النبوة حدار، أولهم محمد وآخرهم محمد كل معنى محمد حدار، صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
جواد وهاد وعسكري يا سائلي، عن ذولا تسأل ذولا أحباب وهلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
كل ما وقعت نادى قلبي يا علي، المهدي ناديت أنا يحضر إلي،
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات
كل حبي وودادي مسكنهم فؤادي، هادي وبعد هادي هادي، في يوم التنادي أحصل كل مرادي، عاد الله اللي عادي الهادي، صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
أهل الشيم والشيم كلها تعتلي، واللي الشدد كلها باسمهم تنجلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي.
هل
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. المرأة الفلسطينية مهد المحبة وحكاية الصبر محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما المحطات التي سنتوقف عندها في هذا اللقاء ونستمع لها، البداية ستكون مع فقرة إصدارات وزميلة شيماء غراوي، وفيها تتناول كتاب التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي لمؤلفه عبد القادر عبد العالي. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيف هذه الحلقة وهي الشاعرة رحاب كنعان للحديث معها حول موضوعنا لهذا اليوم، المرأة الفلسطينية مهد المحبة وحكاية الصبر. ومن ثم ننتقل إلى فقرة حديث الدار، وفيها نتحدث عن استهداف أبعاد استهداف الاحتلال للأرض الفلسطينية مع زميلة ندى فاضلي. أحبتنا المستمعين، بالبداية سنكون مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت تحت عنوان التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي لمؤلفه عبد القادر عبد العالي. في هذا الكتاب يقدم الكاتب تعريفا للتصدع الاجتماعي، ذلك بأنه عملية تشكيل لخطوط انقسام اجتماعية ذات أساس بنيوي عميق بين مختلف المجموعات الاجتماعية، وتعبر عن نفسها على مستويات الهوية والتنظيم الاجتماعي والسياسي. ويتخذ الكاتب الكيان الإسرائيلي حالة للدراسة، مشيرا إلى أن في الكيان الإسرائيلي شروطا وسياقات اجتماعية تسمح للانقسامات الاجتماعية بالتطور إلى مستوى التصدع الاجتماعي. ونذكر منها أن الكيان الإسرائيلي مجتمع تشكل عبر الهجرات اليهودية التي أسست لمجتمع استيطاني تطور عبر عملية استعمارية شملت سياسة منهجية لاقتلاع وتهجير قطاع كبير من الفلسطينيين من أراضيهم. وعليه فإن هذا المجتمع هو مجتمع منقسم متشكل من ثقافات فرعية وانقسامات دينية طائفية وإثنية، فالانقسام الأساس القائم هو بين العرب واليهود، وهذا هو التصدع الأول. والتصدع الثاني هو الإثنية بين المجموعات اليهودية، وكان مقتصرا على الإثنيتين الإشكنازية والسفاردية، لكن مع هجرة اليهود الروس واليهود الإثيوبيين إلى الكيان الإسرائيلي أصبح الحديث يدور عن أربع مجموعات إثنية، وهي الإشكنازية والسفاردية والروسية والإثيوبية. أعزائي المستمعين، في كتاب التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي، يشير الكاتب عبد القادر عبد العالي إلى التصدع الثالث في المجتمع الإسرائيلي، وهو التصدع الديني بين المتدينين والعلمانيين، موضحا أن مستويات التدين في الكيان الإسرائيلي تقسم إلى ثلاث فئات، وهي فئة المتدينين الذين يلتزمون بالتعاليم الدينية بصفة منتظمة في كل جوانب حياتهم، وفئة التقليديين الذين يلتزمون بالتعاليم الدينية جزئيا، وفئة غير الملتزمين بالدين، والتي تضم المتدينين الصهيونيين وهم أكثر انفتاحا وتقبلا للمجتمع اليهودي. أما التصدع الرابع فهو التصدع الطبقي الذي يعمل على تقوية التصدعات الاجتماعية الأخرى. مستمعينا الكرام، يتطرق الكاتب عبد القادر عبد العالي في كتابه التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي إلى العائلات الحزبية والتغيير في النظام الحزبي، مشيرا إلى أن تشكل هذه العائلات يعود إلى الانقسام التاريخي الأيديولوجي الذي ارتبط بكيفية تنفيذ المشروع الصهيوني بين الصهيونية العمالية والصهيونية التنقيحية التي تحالفت مع الصهيونية العمومية بعد تأسيس الكيان الصهيوني. وهناك عائلة الأحزاب الدينية التي هي نتاج الصراع بين المتدينين الذين أيدوا الصهيونية، وهناك أيضا عائلة الأحزاب التي تمثل القطاع العربي، لكن نظام التصدع الاجتماعي أدى إلى إعادة تشكيل العائلات السياسية من خلال بروز عائلات حزبية فرعية تمثل هويات مختلفة للمجموعات الإثنية في المجتمع الإسرائيلي.
طابت أوقاتكم بكل خير، نشكر الزميلة شيماء غراوي لتناولها كتاب التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي لمؤلفه عبد القادر عبد العالي. طابت أوقاتكم بكل خير، مستمعينا الكرام، الساعة الآن 1:54 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، ومحور حديثنا المرأة الفلسطينية مهد المحبة وحكاية الصبر. ضيفتنا ستكون الأستاذة الشاعرة رحاب كنعان. أما العناوين، ماذا تحمل المرأة الفلسطينية في يومها؟ ماذا قدمت لمسيرة شعبنا وأجيالنا في الصراع مع المحتل؟ ما المكانة التي تحتلها على مستوى معادلة المواجهة مع العدو؟ المرأة الفلسطينية مهد المحبة وحكاية الصبر، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. هي قيثارة الأرض وهدية السماء، وحين تكون فلسطينية تكون عنوانا لكل حكايا الصبر والاحتمال. يوم المرأة الفلسطينية يكتب بصبغة خاصة على أجندة التاريخ والجغرافيا الفلسطينية، فالمرأة التي يحتفي بها العالم تحتفي بها فلسطين على مدار العام، فهي التي قدمت وتقدمت في كل ساح تزاحم الرجال لتكون جزءا أصيلا من الحكاية الفلسطينية، هي الشاهد والشهيد وأمهم أيضا الفدائية التي حضنت البارود تحمل على كاهلها واجب المواجهة منذ اللجوء الأول حتى انتفاضة القدس، هي المأسورة بعشق الأرض والأسيرة في سجون الاحتلال. قراءة يوم المرأة الفلسطينية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة ديما المصري.
صوت الحناجر الفلسطينية علت هنا باسم معاناة الأسيرات الفلسطينيات، ففي الوقت الذي تعم فيه الاحتفالات وأرجاء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تقبع 32 أسيرة فلسطينية داخل أقبية الزنازين وسط أساليب تنكيلية وحشية يمارسها الاحتلال بحقهن.
هذا اليوم العالمي لكل النساء بالعالم، نحن مميزات كنساء فلسطينيات إنه إحنا ما زلنا تحت احتلال، ونحن ما زلنا في طور بناء دولة فلسطينية، فبالتالي إحنا هذا اليوم ما رح ناخذه لا إجازات ولا عطلة ولا شمات هواء ولا رحلات عائلية، هذا اليوم هو يوم نضالي مطلبي لنا كنساء فلسطينيات. إحنا قررنا في بيت لحم إنه نرفع صوتنا في هذا اليوم، إنه نقول إنه الحرية، كل الحرية لأسيراتنا وأسرانا، وخاصة في هذه المرحلة اليوم أسرانا وأسيراتنا البواسل بتعرضوا لأبشع الجرائم التي ترتكب بحقهم من إدارة السجون.
كل الأصوات عند باب الزقاق بمدينة بيت لحم تنادي بحرية من قارعنا الاحتلال وجسدنا أيقونة للمقاومة، وفي مقدمتهن من عاشت وجعا مماثلا.
اليوم في معتقلات الاحتلال 33 أسيرة ما بين أمهات وجريحات وذوات أحكام عالية، أسيرات يتعرضن إلى سياسة السجان الممنهجة بتعكير صفو الحياة عليهن، تنتهك خصوصية الأسيرات وعلى وجه التحديد أنه النساء في معتقلات الاحتلال من خلال كاميرات المراقبة المتواجدة على مدار 24 ساعة في ساحة المعتقل، ومن خلال حمامات الاستحمام المتواجدة خارج الغرف ومكتب السجانين المتواجد في قلب الساحة، مما يحد إلى حد ما من حركة الأسيرات ومن حريتهن.
ككل عام يأتي هذا اليوم الذي ينصبه العالم احتفالا بالمرأة وحقوقها بالتزامن مع تصاعد الأوجاع في معتقل الدامون في ظل هجمة شرسة تشنها إدارة السجون، ووسط صمت المجتمع الدولي الذي اعتاد عليه كل ما هو فلسطيني.
نعم، شكرا للزميلة ديما المصري. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا عن مكانة المرأة الفلسطينية في معادلة المواجهة مع الاحتلال، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم هذا اليوم وعبر الهاتف الشاعرة رحاب كنعان. أستاذة رحاب، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله جميعا وكل احترام وبارك الله فيكم، وإن شاء الله دائما متعلقين.
بارك الله فيك أستاذ رحاب. ما معنى أن تكون المرأة فلسطينية في ظل تعقيدات الحياة وتعقيدات المشهد الفلسطيني؟
كل عام وكل نساء العالم بخير، وأخص المرأة الفلسطينية، هذه المرأة التي أثبتت وجودها في كل الميادين، هي قائدة، وزيرة، مناضلة، مرابطة على أسوار القدس، مرابطة على جند الوطن، هذه المرأة التي تضحي بحياتها بأبنائها من أجل تحرير الوطن، فتعجز الكلمات وتنحن الحروف أمام هذا العطاء. ولكننا في هذا اليوم نقول إلى كل نساء العالم، إلى كل أحرار العالم، الأم العربية والإسلامية، نقول لهن هذا اليوم كل نساء العالم تحتفل بهذا اليوم مبسوطة وفرحة بين أبنائها بين عائلاتها. نتمنى أن يتذكرن هذه المرأة الفلسطينية الأسيرة التي ترضخ تحت سياط الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا المرأة التي ترضخ تحت سياط الاحتلال الإسرائيلي في السجون، طبعا أسيرة، يعني نتمنى أن يكون هناك وقفة جادة يعني ونهضة جادة لتحرير أسيراتنا أحرارنا من هذا السجن الإسرائيلي. ودائما نناشد بأن يكون هناك تضامن على مستوى أكبر مع المرأة الفلسطينية، هذه المرأة التي تعيش بين الشتات وبين الوطن، المرأة التي تعيش بالشتات تعاني من ويلات الحرمان من كل شيء تقريبا، وبانتظار العودة إلى الوطن، إلى أحضان الوطن. فنتمنى أن هذا اليوم، يوم المرأة العالمي، أن يكون هناك وقفة من نساء العالم مهما تكلمنا عن هذا الصمت القاتل نعجز. يعني نستغرب لماذا هذا الصمت القاتل من كل، سواء النساء أو الرجال، يعني من كل العالم، هذا الصمت القاتل هو الذي أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل تتفنن بتعذيب أسرانا، بتهويد أقصانا، باحتلال أراضينا، بتهويد أراضينا، باحتلالها المستمر في العالم، في الدولة في العالم استمر احتلالها على قد ما استمر. يعني فوين الأمة العربية والإسلامية؟ نتمنى أن تكون هناك وحدة عربية عالمية إسلامية لتحرير فلسطين أرض المقدسات. القدس ليست للفلسطيني فقط، القدس هي لكل المسلمين، وهذا ما نتمناه. ودائما نناشد أن يكون هناك جهاد على مستوى أكبر لتحرير فلسطين وقدسنا الشريف.
طيب، في ظل المواجهة الدائمة مع الاحتلال، كانت المرأة الفلسطينية وبالأخص الأيام، بالأخص الأم، سباقة في ميدان الصراع، وكثيرات توجنا تاريخ النضال الفلسطيني بالشهادة ودفعنا بفلذات أكبادهن. ماذا في عنوان الشهادة الذي رفعته المرأة الفلسطينية؟
نحن نفتخر ونعتز بالأم التي ضحت بفلذة أكبادها. وقد تستغرب عندما أقول لحضرتك وللمستمعين، كل الاحترام للمستمعين جميع، قد تستغرب إن قلت لك أنا قدمت قافلة من الشهداء، 54 شهيد في مجازر لبنان. أنا مواليد لبنان وعدت إلى الوطن سابقا. الأم والأب والإخوة 5 والأخوات 3 وابني وأعمامي، ثملة كاملة من دار حمزة، طبعا عيلة حمزة زوجي كنعان. نعتز ونفتخر عندما نقدم من أجل الوطن. الوطن هو أغلى من كل شيء. نحن على استعداد أن نضحي دائما وأبدا، وأن نعطي حتى نحرر وطننا، حتى نحرر أقصانا من دنس الاحتلال الإسرائيلي. فالشهادة هي وسام على صدرنا وتاج على رؤوسنا، نعتز به عندما نضحي من أجل وطن. لم نضحي من أجل مبلغ، من أجل بيت، من أجل شجرة، نحن نضحي من أجل حرية وطن، حرية وطن واستقلال وطن. نحرر وطننا ونحرر قدسنا الشريف، نناضل حتى نحافظ على استقلال وطننا الذي أعلن عنه سابقا. وللأسف إسرائيل تنصرت من كل هذه التعهدات والاتفاقيات. فهذا الوسام هو الذي سنحافظ عليه دائما، ونقدم من الشهداء، لن نبخل على الوطن حتى نحافظ على دستورنا وهويتنا الفلسطينية.
طيب، ماذا عن الأسيرات، المرأة الفلسطينية بدورها أسيرة في سجون الاحتلال؟ ماذا عن موقع الأسيرة، المرأة الأسيرة، وكيف يمكن تناول هذا الموقع؟
نعم أستاذ فاضل، الأسيرة للأسف، يعني أسيراتنا يعانينا معاناة كثيرة جدا، ونحن ناشدنا سابقا ودائما نناشد بأن لا يجوز أن يكون اقتحامات ليلية وتفتيشات خارجة عن الأخلاق الإنسانية. ولكن للأسف لم نجد فضاء من نساء العالم بوقفة لرفع هذه المعاناة عن أسيرتنا وتحرير أسيرتنا. عندنا أسيرات ولدنا في السجون، عندنا أسيرة أكثر من أسيرة ولدت في السجون، وهذا ما حصلش يعني. والأحكام التي تحكم على أسرانا وأسيراتنا لم تكن في أي قانون في العالم. يعني الأسيرة أو الأسير أحكام خارج عن كل مواثيق الدولية، وعندهم في حقوق للأسير والأسيرة، لهم حقوق حتى تنتهي محكوميتهم. ولكن أسرانا لم ينالوها إلا ليعملوا أضراب، وبعد الأضراب تصل مرحلة الموت عندهم، يعني على هذه لما ياخذوا بعض الحقوق اللي هي شرعيا دوليا عالميا تنص لهم هذه الحقوق. فاحنا نتمنى دائما نناشد، اولا نناشد من العالم بأكمله بكل أديانه بكل أطيافه وخاصة الأمة العربية والإسلامية على رأسها. نناشد أن يكون هناك لجنة دولية للإطلاع على صحة أسرانا وأسيراتنا. هناك مرضى إسرائيل تجعل من أجساد أسرانا حق التجارب لأدويتها، وهذا طبعا خارج عن المواثيق الدولية والعالمية. فنحن نتمنى أن تكون هناك لجنة للإطلاع على أحوال أسرانا وأسيراتنا، وكل أسير مريض أن ينال العلاج اللازم لمرضه، وأن لا يكون هناك إهمال طبي على مستوى كبير.
طيب يعني أيضا عندما نتحدث عن المرأة الفلسطينية لا نتحدث فقط عن مجال التضحية والمواجهة، أيضا هناك مجال الإبداع، كانت المرأة الفلسطينية في هذا المجال سباقة أيضا. ما الرمزية التي تحملها المرأة الفلسطينية في مجال الإبداع؟
نعم، المرأة استطاعت أن تخترق أيضا بحناجرها الساحة الأدبية. هناك الشاعرة، هناك الفنانة، هناك التشكيلي، هناك التراث الدبكي، التراث الشعبي. المرأة الفلسطينية استطاعت أن تخترق كل المجالات. هناك المزارعة، هناك من تحرث الأرض وتزرع الأرض. هناك تقريبا يعني ممكن أقول لك أنه حتى بالأسواق التجارية هناك المرأة أيضا استطاعت أن تثبت وجودها في مجال الأسواق التجارية. نعم. سواء الملابس، سواء الأغذية، سواء الخضار، الفواكه. لم تبخل على عطائها بأي مجال من أجل أن تحافظ على بيتها وعلى أسرتها، وخاصة زوجة الأسير وزوجة الشهيد. هذه أكثر النساء يعني التي اقتحموا هذه المجالات. ونحن نقول دائما المرأة الفلسطينية ممكن يجوز لي أن أقول هي مدرسة للبشرية. لأنه فعلا ما مر على المرأة الفلسطينية لم يمر على أي امرأة في العالم. ممكن حاليا بدأ يمر على بعض دول عربية في أثناء الخريف العربي، يعني بقوله عليه ربيع عربي، لكن أنا بعتبره خريف عربي. لكن المرأة الفلسطينية من أكثر من 70 سنة وهي تناضل وتكافح وتجاهد وتحاول بكل الأساليب أن تحافظ على أسرتها وعلى بيتها وعلى تحرير وطنها بكل ما تستطيع.
طيب كيف يتناول الاحتلال موقع المرأة الفلسطينية في معادلة الصراع؟
الاحتلال لا يميز بين رجل أو امرأة. للأسف يعني عندنا نساء وفتيات يحرسنا أسوار القدس دائما، يعني يوميا يكون هناك اعتراضات لهن، ويضربنا ويسمعنا كلام خارج عن الأخلاق. لكن بكل هذه المعاناة المرأة صامدة في وجه الاحتلال وتحرس أسوار القدس بكل ما تستطيع، لن تبخل عليه.
طيب كيف يتناول تاريخ القضية الفلسطينية المرأة الفلسطينية؟
المرأة الفلسطينية أيضا دخلت تاريخ الشعب الفلسطيني أو النضال الفلسطيني، لأنها جنبا إلى جنب مع الرجل، كما ذكرت قائدة، وزيرة، مناضلة، حملت السلاح، استشهادية، بكل ما يتطلب أن تكون في الوطن فكانت متواجدة فيه. فلذا لابد أن المرأة أخذت مكانها مع سجل النضال الفلسطيني زيها زي الرجل.
وماذا عن المرأة الفلسطينية في يومها؟
هو هذا اليوم الذي نتمنى أن نفرح به ونشعر بفرحة كلمة يوم المرأة وكعيد للمرأة. ولكن للأسف المرأة التي أبنائها أسرى، أبنائها شهداء، زوجها شهيد، زوجها أسير، فهذا اليوم نحن نحاول برغم الألم أن نبتسم، فنحاول أن يكون هناك معارض تراثية، معارض تشكيلية، يعني بعض أنشطة في الوطن حتى تخرج المرأة من هذا اليوم الذي ستبقى يعني جالسة تفكر في وضعها، في مأساتها. فنحن شعب يحاول دائما برغم الألم أن يبتسم ويصنع له ابتسامة في أي مجال يكون لا يبخل. فاليوم مثلا اليوم في كذا معرض، معارض كثيرة، منتديات كثيرة، في ندوات كثيرة من أجل اليوم العالمي للمرأة لتحتفل المرأة الفلسطينية. ولكن يعني أكون صريحة، المرأة الفلسطينية لم تشعر بفرحة هذا اليوم ولا حتى بفرحة عيد الأم، لأنه القلب مجروح سواء من شهداء سواء من احتلال الوطن. يعني لو مثلا عندنا إحنا زي باقي دول محررين في وطننا، تشعر المرأة بأنها محررة، بأنها فيش قيود تمنعها، ما فيش حواجز تمنعها. حتى إحنا المرأة لو بدها في هذه الأيام اللي مثلا يوم المرأة أو يوم الأم، عيد الأم، فما فيش مجال إنه تخرج. حتى المعابر عندنا خروجنا صعب، يعني سفريتنا سفرنا بدنا نسافر صعب. فدائما هناك في إعاقات وتعثرات لفرحة المرأة، ولكننا نقول دائما برغم الألم نكتسم. وإن شاء الله كل عام.
نعم سيدة رحاب، كلمة أخيرة، ماذا في كلمة المرأة الفلسطينية للمرأة في العالم في يومها؟
المرأة الفلسطينية تحيي وتبرق بالتحية والتهنئة إلى نساء العالم، ونقول لهن نتمنى أن يكون لكن وقفة ومناشدة وتكون جادة لخروج المرأة الفلسطينية من هذه المعاناة التي تعيشها سواء في ظل الاحتلال أو في تحت سياط الاحتلال الإسرائيلي.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذة الشاعرة رحاب كنعان لمشاركتكم القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم.
حياكم الله وبارك الله فيكم، وكل احترام لكم. شكرا، شكرا.
وكل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير دائما وأبدا، كل الاحترام والتحية.
حياكم الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض، أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حفريني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم. والساعة الآن 12:15 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ماذا في أبعاد استهداف الاحتلال للأرض الفلسطينية؟ مع الزميلة ندى فاضلي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تواصل آلية الاحتلال تجريف أراضي المواطنين في قرية سينيريا شرق قلقيلية والمعزولة خلف جدار الفصل العنصري، وذلك لصالح توسيع مستوطنة عيتس فرايام المقامة على أراضي المواطنين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد نصر.
أكثر من 1000 دنم من أراضي قرية سينيريا شرق قلقيلية مهددة بالتجريف والاستهداف لصالح توسيع مستوطنة عيتس فرايام الجاثمة على أراضي المواطنين.
هذا التجريف شان يوسع المستعمرة، شان يوسعوها يعني. يا لما بنت أول ما بنت بالثمانينات كانت بجوز أبو 10-15 بيت، لكن هلأ شوف كيف شايف، وألقت هذه المستعمرة في القناة، ده بتشوف المنطقة هناك الشارع شايف، ألقتها هي وانت شايف كيف الحفريات شغالة على قدم وساق.
آليات الاحتلال تواصل الليلة بالنهار لتنفيذ أعمال البنية التحتية وتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين بهدف بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية على حساب الوجود الفلسطيني.
الفلاح الفلسطيني الذي تشبث بهذه الأرض طالما هو موجود على هذه الأرض، اقتلعوهم من أراضيهم من أجل التوسع الاستيطاني الذي تشاهدونه الآن وأخذ مساحات واسعة من هذه الأرض. طبعا هذا عبارة عن سرطان جثم على صدورنا كأبناء شعب فلسطيني، جثم على أراضينا.
الاحتلال يسعى من خلال هذه الأعمال إلى ربط المستوطنات المحيطة ببعضها البعض تنفيذا لمخطط المدينة الاستيطانية التي أعلن الاحتلال عن إنشائها قبل سنوات.
نشكر الزميل محمد نصر على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على أراضي المواطنين ومزروعاتهم في وادي ياسوف بسلفيت بهدف تهجير المزارعين من أرضهم. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
وادي ياسوف المنطقة التي تشهد اعتداءات مستمرة من المستوطنين، حيث شهدت خلال الأيام الماضية قطعا لمئات الأشجار آخرها 50 شجرة يتجاوز عمرها 10 سنوات. الناظر لآثار الجريمة يتيقن أن من قام بهذا الفعل لا يمكن أن يحمل في داخله سوى الإرهاب والتخريب الذي تربى عليه.
يعني احنا بنواجه في بلدة ياسوف والمناطق الزراعية والأراضي الزراعية هجمة شرسة من قبل قطعان المستوطنين المتطرفين، وها نحن اليوم ومن خلال شهر تقريبا لغاية اليوم تم تقطيع ما يقارب وتكسير 300 شجرة زيتون وآخرها في وادي ياسوف، الأراضي الواقع ما بين ياسوف وبلدة الساوية. يعني لم يكتفوا في تجريف الأراضي لإقامة مناطق للحافلات الإسرائيلية، بل قاموا بتكسير هذه الأراضي للاستيلاء عليها في المستقبل وضمها إلى المستوطنات.
جغرافية المنطقة وتوسطها بين 3 مستوطنات جعل منها محط أطماع المستوطنين، حيث يلاحقون المزارعين ويعتدون عليهم وعلى أشجارهم على مدار العام. وما جرى من قطع للأشجار ما هو سوى مواصلة لسياسة إفراغ الأرض من أصحابها.
احنا 10 سنين واحنا نزرع من اكثر من 10 سنين، من 2008 لليوم تقريبا 15 سنة. ال15 سنة هذول 3 مرات كسروهن، بجيب مي من الساوي في التراكتور، وبراميل كلفتنا، والشجر بكلفنا، انا بجيب الشجر عمره 7 و8 سنين لما بزرعه، لكن حقدهم ولؤمهم واستهدافهم للمزارع الفلسطيني ولاصحاب الاراضي بشكل لا يتصور العقل. الحين نستمر طبعا 100%، احنا رايحين نستمر في زراعتها لو كل يوم بقطعوها وكل يوم بكسروها لازم نستمر في زراعتها، لانه احنا ما ظل لنا شيء في البلاد هذه غير ارضنا يعني.
وعلى الارض يبقى المزارعون يواجهون بسواعدهم الاحتلال ومستوطنيه، لن تثنيهم ما يقومون به من اعتداءات، فهم اصحاب الارض واول من سكنها.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير. وفي حديث الدار أيضا مستمعين الكرام، صادقت سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني يقضي بإعلان 70,048 دونما من أراضي سعير والشيوخ في محافظة الخليل والبرية الشرقية لمحافظة بيت لحم محمية طبيعية بهدف الاستيلاء عليها، وتخضع الأرض لسيطرة السلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو، ما يعني أن الاحتلال يؤكد مجددا نسفه لاتفاقية ما تزال السلطة متمسكة بها. الزميلة ديما المصري والتقرير التالي.
مخطط استيطاني قديم جديد يعود إلى الواجهة مجددا، في ظاهره محمية طبيعية وفي باطنه أرض احتياطي للبناء الاستيطاني مستقبلا. 70,048 دنما من أراضي سعير والشيوخ في محافظة الخليل والبرية الشرقية في محافظة بيت لحم تشكل المخطط الاستيطاني الذي صادقت عليه سلطات الاحتلال مؤخرا. مخطط تعود بداياته إلى العام 83 من القرن الماضي، حيث تم تجميده ووضعه في الدرج ليعلن في هذه المرحلة البدء بتنفيذه.
الاحتلال يسعى إلى تكوين ما يسمى بالقدس الكبرى، مشروع القدس الكبرى الذي يصل إلى شمالي حدود محافظة الخليل. بيت لحم ستكون مبتلعة داخل القدس الكبرى، والخليل يتم قطع تواصلها مع بقية محافظات الضفة الغربية. تعلمون أن الخليل وبيت لحم لا تتحرك ولا تتصل ببقية محافظات الضفة الغربية إلا من خلال وادي النار.
بات واضحا أن سلطات الاحتلال تستغل الأراضي التي تخضع لتصنيف ما يسمى محميات طبيعية في الضفة الغربية للبناء الاستيطاني بمختلف أنواعه وأهدافه، في الوقت الذي تحظر فيه على أصحاب الأراضي استخدام ممتلكاتهم بالذريعة ذاتها.
إذا ما تم ابتلاعها ونشر الاستيطان عليها سيعني تهجير الكثير من الفلسطينيين وقطع أرزاق الكثير من المزارعين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تقطيع أو المزيد من تقطيع أوصال الضفة الغربية. وبالتأكيد في النهاية كل هذه المخططات تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على أراضي الضفة الغربية.
لا تتوقف سلطات الاحتلال عن المضي قدما في المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية عبر قدم المزيد من الأراضي بما فيها تلك التي تخضع لنفوذ السلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو، ما يؤكد مجددا أن الاحتلال لا يعير أدنى أهمية لاتفاقية تواصل السلطة الفلسطينية التمسك بها.
نشكر الزميلة ديما المصري على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المسؤول عن ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية. نستمع معا.
سيد خليلية، المخططات الاستيطانية يمضي الاحتلال في تنفيذها الواحدة تلو الأخرى، وبات واضحا بأن القدس الكبرى هي العنوان والهدف الرئيس بالنسبة للاحتلال. الخطوات التي نتحدث عنها اليوم، هل ممكن أن تعد جسرا للوصول إلى هذا الهدف؟
فعلا يعني هذا المخطط يعني إحدى ركائز وما يخطط له الاحتلال على شقين. الشق الأول هو تحديث مخطط القدس الكبرى وتنفيذه بأبعاد جديدة، بحيث أنه يقضي على حتى الأراضي المتبقية والمترامية حول حدود هذه المدينة المحتلة، بحيث أنه يسلب من الأراضي قدر المستطاع حتى لا يتمكن الفلسطينيين من الاقتراب أو التوسع بالقرب من مدينة القدس. هذا من جهة. من جهة أخرى، الاحتلال يعني من الواضح أنه يخطط أيضا إلى تدمير كأي كيان ممكن لتكوين دولة فلسطينية، وذلك من خلال وضع حواجز جغرافية تمتد عبر الضفة الغربية كلها، وهذه هي إحدى الأمثلة. فمثلا هذا المخطط سيعمل بشكل أو بآخر على قطع أوصال الضفة الغربية، يعني هو يشق من خلال حاجز جغرافي مختلط ما بين الشرق والغرب جنوب الضفة الغربية، بحيث يفصل محافظتي بيت لحم والخليل عن بعضهما البعض، وهي محافظات يعني متلاصقة، ولكن أيضا يعزز الفصل ما بين المنطقة الجنوبية بأكملها ومنطقة القدس. يعني هذه مخططات لها أبعاد أكثر من مجرد مصادرات أو إعلانات يعني مارقة، ولكنها تهدف أيضا في الحقيقة كما ذكرت إلى تنفيذ مخطط القدس الكبرى، وهدم أي يعني إمكانية لإنشاء دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.
وبالتالي سيد خليلية، بما أن هذه الأراضي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو، هل يمكن التحرك بأي شكل من الأشكال في إطار مواجهة هذه المخططات؟
يعني هذا هو السؤال المطروح، يعني لماذا الاحتلال يحرك الآن هذا المخطط؟ هذا المخطط قديم، والمفروض أنه قد انتهى الإعلان عن هذه المنطقة على أنها محمية طبيعية بمجرد كانت هناك توقيع لاتفاقية أوسلو. ومن الواضح أن الاحتلال يرسل رسالة بأنه يعني أنه سيغير قواعد هذه الاتفاقية بحسب ما يراه مناسب بالنسبة لاحتياجاتهم الأمنية أو الغير أمنية، ولهذا ما هو مطلوب فلسطينيا هو تحريك دبلوماسي من لكل الأطراف التي أشرفت على هذا الاتفاق، لأن إذا ما تم هذا الأمر وتم يعني تطبيقه فإنه سينتقل لاحقا إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، خاصة وأن هناك أماكن كثيرة من المرشح ومن المرجح أن يتم الاستيلاء عليها. يعني هذا أول مرة نرى استيلاء بهذا الحجم لمنطقة ألف يعني في الضفة الغربية، يعني كان هناك اعتداءات على المنطقة باء، وطبعا هناك اعتداءات على المنطقة جيم، ولكن على المنطقة ألف يعني هذه نقطة جديدة وربما تكون نقطة تحول.
هل يمكن أن نشهد أيضا ردود أفعال شعبية حيال ذلك سيد خليلية؟
يعني الصراحة أشك في هذه اللحظة في هذه المرحلة، خاصة وأن المنطقة المستهدفة هناك يعني ربما ستكون يعني أو يعني هذه الردود الفعل الشعبية مقتصرة على أصحاب الأراضي الخاصة في المنطقة هناك، ولكن يعني أن أحوال الضفة الغربية هي أحوال مشتعلة في القدس، في نابلس، في الخليل، في أكثر من منطقة في الضفة الغربية هناك اشتعال مستمر، وهذه المنطقة إلى حد ما تعتبر يعني هي منطقة جانبية وغير مأهولة بكثرة بالسكان، يعني سكانها محدودين جدا، فبالتالي سيكون أغلب التحرك هنا على صعيد أصحاب الأراضي أكثر من غيرهم. ستكون هناك مؤازرات من الجهات المختصة مثل هيئة الجدار وحتى المؤسسات الأهلية وغيرها، ولكن يعني سيكون هناك تحرك محدود، خاصة يعني أنها مناطق بعيدة عن مناطق التجمعات السكانية الرئيسية.
سهيل خليلية، المسؤول عن ملف الاستيطان في معهد داريش، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المسؤول عن ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. عودة إلى الاستوديو.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.